السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. إخوتي، بعد رمضان وما زالت القلوب منشرحة، وما زالت النفوس مستضيئة، وما زالت الأرواح مشرقة بعد رمضان. رمضان مضى بأيامه ولياليه، بأنواره وفتوحاته، ببركاته ورحماته، بلطائفه وعناية الله جل جلاله فيه بخلقه. ومضى رمضان، مضى رمضان ووا حسرة. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. مضى رمضان إخوتاه، وكأنه ليال قليلة، بعض ليلة، ساعات. وسبحان الملك، كما قال ربنا جل جلاله، أياما معدودات. مضى رمضان، سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أيا ترى من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه؟ تهانينا للمقبولين، وتعازينا للمحرومين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت جلله وإجرامه. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم تقبل منا أعمالنا ولا تخزنا. اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا من الفائزين، وأن تثبتنا على الإيمان بعد رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن أو أن نرد على أعقابنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. آمين 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 يا رب العالمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ هذا رمضان أقبل ومر ومضى، ثم ماذا؟ هو السؤال. بعد رمضان صمنا وقمنا وتلونا القرآن وذكرنا الله جل جلاله، دعونا وبكينا واعتمرنا واعتكفنا، اللهم إنا نسألك القبول. هذه صور الأعمال، صور كثيرة، مظاهر، شكليات، هذا هو الشكل العام. أما السر فيبين بعد رمضان في أثر هذه الطاعات في قلبك، نتيجتها وثمرتها في حياتك. والقضية تبين لا بالأقوال وإنما بالأحوال، يعني بالمواقف. بعد رمضان كيف حالك مع الله؟ إنني أود أن أتساءل يا أمة الإسلام، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ 30 يوما صياما، و30 ليلة قياما، والقرآن يجلجل في سماوات الدنيا، ماذا فعلتم؟ وماذا صنع بكم؟ ماذا تغير في الأمة؟ ماذا تجدد فيها؟ ماذا تحول منها؟ هذا هو السؤال. ماذا صنع رمضان وما أثره في حياتك أنت شخصيا؟ ماذا صنع في حياتك أنت تحديدا؟ إننا بحاجة إلى وقفة لاستلهام ثمرات وآثار رمضان في قلبك وفي واقعك وفي حياتك. إن هذه المرحلة التي تمر بها الأمة من مآس تزوب لها القلوب، انتهاك حرمات وتشريد وقتل وضياع وهوان وأذى للأمة جمعاء في كل مكان على ظهر الأرض، ماذا صنع رمضان في هذا العام للخروج من هذه المأساة، للتحول من هذا الواقع الأليم الذي يجب على كل مسلم أن يحمل بكل جهده للخروج من هذا المأزق للأمة؟ ماذا صنع رمضان؟ ماذا بث في قلوبنا من القوة؟ ماذا صنع رمضان؟ ماذا غير في فكرنا من الشهوات والملذات ومن الدنيا وفتنتها وزينتها وزهرتها، ومن معرفة حقيقة الدين والحياة بالدين؟ إنني حين سعدت بحال المسلمين، نعم سعدت بحال المسلمين في رمضان، في الإقبال على الله عز وجل، الإقبال الشديد من كل الناس صغارا وكبارا، رجالا ونساء، إقبال. ولكن كما قلت، هذا هو المظهر وهذا هو الشكل العام، فكيف بالأثر وكيف بالثمرة؟ هذا هو المطلوب. وماذا بعد؟ ثم ماذا؟
هذه الحقيقة، اننا بحاجة لان نتوقف لنتساءل ثم من، ماذا صنع هذا في الأمة وفي واقع الأمة؟ إخوتي، هذه الأعمال التي قام بها المسلمون على طيلة الأيام الثلاثين والليالي الثلاثين تحتاج منا إلى استلهام ثمراتها منها. على سبيل المثال وبسرعة، المراقبة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. قد يخلو الإنسان في أحرج لحظات جوعه وعطشه وأمامه الماء الزلال وأمامه الطعام الحلال ولا يستطيع أن يمد يده. لماذا؟ لا أفسد صيامي. ألا يجعلك هذا بقية حياتك تقول عند كل معصية لا أفسد حالي مع الله، لا أفسد وضعيتي كمسلم، كما قلت لا أفسد صيامي؟ لا تفسد حياتك الإيمانية، لا تفسد إيمانك. لما نهى ربنا جل جلاله عن بعض الأخلاقيات قال سبحانه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تبنا إلى الله، اللهم إنا تبنا إليك فتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سغيمة صدورنا، رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، آمين. إخوتي، إن خلق المراقبة مراقبة النفس يحتاج منا إلى مسألة أيضا أدق، وهي مراقبة تسويل النفس ذاتها. إذا علمنا أن الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن الإنسان يراقب حال نفسه. إصلاح هذه النفس الداخلية، أن يراقب تحول شهوات الأنفس، تحول أفكار النفس نفسها. هذه التحولات التي تجري داخل النفس يحتاج الإنسان أن ينظر إليه وأن يضبطها. هذا من قبيل المراقبة، أن يراقب نفسه، أن يراقب حال نفسه ليصلحها وليجاهدها. ثم من المراقبة أيضا مراقبة كل حاسة من حواس الإنسان، أن يجعل الإنسان من نفسه على نفسه رقيبا، فكما ذكرنا رقيب على نفسه لئلا النفس أمارة بالسوء، فيجعل أيضا رقيبا على عينه ورقيبا على أذنه ورقيبا على لسانه، يراقب هذه الحقائق لكونه يستشعر اطلاع الله عليها ومحاسبته عليها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عن كل هؤلاء. لذلك أيها الإخوة، من اقتناص ثمرات رمضان لأن يتغير في أنفسنا. إنني كثيرا ما أقول إن كنا نعتقد أن القانون الإلهي الذي لا يتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإننا بحاجة إلى أن نعرف تحديدا أي شيء في أنفسنا يجب أن يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حاجة إلى أن يتوقف كل منا مع ذاته، مع نفسه، ليرى في نفسه هو ماذا ينبغي أن يتغير في النفس، في نفسه، هل هناك أفكار يجب أن تتغير؟ هل هناك أخلاقيات ومبادئ وقيم يجب أن تتغير فيه؟ هل هناك تصرفات وألفاظ يجب أن تتغير؟ هل هناك أحكام مسبقة اعتقدها وقررها واستسلم لها يجب أن تتغير؟ بحاجة إلى هذه الوقفة. هل هناك عمل أعمال يجب أن تتغير؟ هل هناك صداقات يجب أن تتغير؟ هل هناك أموال يجب أن تتغير؟ هل هناك ماذا يجب أن يتغير في حياتك؟ إننا بحاجة إلى أن نتغير، وهذا لن يأتي إلا عن طريق المراقبة كما ذكرت، أن تراقب فتكتشف فتغير فتغير حقيقة. إخوتي، إن رمضان مدرسة، مدرسة حقيقية، وإننا إذا كنا عملنا فلا يجب أن نفرح بصورة العمل حتى نرى أثر العمل وثمرته ونتيجته، وإلا فالخوف كل الخوف من حبوط العمل، حبوط الأعمال، وخصوصا بعد كل هذا الكم والحجم من الأعمال في الشهر الفضيل. كانت الأعمال كثيرة، تلاوة قرآن وإفطار صائمين وقيام كل ليلة وتهجد وصلوات ودعوات وأعمال كثيرة كثيرة. هذا الزخم من العمل، الخوف عليه أن يحبط، ولذلك كان السلف يقضون 6 أشهر بعد رمضان يسألون الله قبول رمضان. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. الخوف والحذر أن يحبط هذا الجهد. ولعلي أريد أن أشير إشارة إلى معنى الحبوط. الحبوط مرض يصيب الدابة، أو هو يسمى مرض الحبط، وجاء في الحديث الذي في صحيح البخاري حين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ لما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف. أنت بتصليك على سيدنا النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنت صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فقام رجل من قاصية المسجد وقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غلبه الرحضاء، فعلمنا أنه يوحى إليه. ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: أما إنه لا يأتي الخير بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. أنا بس اقتنصت هذه الفقرة التي فيها الشاهد: من الربيع ما يقتل حبطا. الربيع الجدول الجنبية، الترعة الصغيرة، هذا الربيع تبدو عليه أو تنبت عليه حشائش وخضروات، فيأتي الحارس الفلاح ويترك البهائم والدواب والماشية تأكل. قد ينبت في وسط هذه الحشائش خضرة تسبب مرض الحبط. مرض الحبط هو أن تأكل الدابة وتأكل 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 فتنتفخ بطنها. فحين تنتفخ بطنها تبدو كبيرة وواسعة، تبدو سمينة، فيفرح صاحب الماشية بسمنها، يظن أن بها السمن، وليس السمن، إنما هو مرض الحبط. ثم تموت من ليلتها، تسمن يبان عليها كبيرة ضخمة، فيفرح يقول كالت وشبعت وسمنت بعد أن كانت هزيلة، ثم يفاجأ أنها ماتت. هو ده اللي احنا خايفين منه، ان يبقى في حبط يبان في ضخامة الاعمال، عمرة، دعاء، بكاء، اعتكاف، تلاوة قرآن، قيام، صيام، ذكر، تهجد، يبقى فرحان وهايص بحجم الاعمال الكبيرة دي، كل ده والضخامة دي بعدها الحبط. واللي دفعنا للخوف ان نرى انه بعد رمضان عاد الى معاص كان قد تاب منه، او جدد معاص لم يكن يعملها. فصارت القضية أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر حبوط عمله. وسبحان الله، قدرا أننا قبل رمضان ذكرنا 18 عقوبة من العقوبات على الذنوب والمعاصي، ووقفنا عند العقوبة 19، وهي أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. هذا كتاب الداء والدواء الذي قد تبنينا شرحه في برنامجنا إلى الهدى أتنا، وذكرنا أن أصل هذا الكتاب كان سؤالا طرحه أحدهم على ابن القيم فأجاب بهذا الكتاب في تعلق القلب بالذنوب والمعاصي وكيفية التخلص منها، فذكر من العلاج أن يحذر العقوبات. واستطرد ابن القيم في ذكر العقوبات، توصل حوالي 70 عقوبة، ذكرنا 18، ودي العقوبة 19 منها، العقوبة 19 أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف، هذا في الكتاب، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأصل هذا أن القلب يصدأ بالمعصية، أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى عاد رانا، حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. أنا أريدك أن تتأمل أخي، هذا كلام خطير جدا، أن القلب يصدأ من المعصية. شوف الحديد حين يكون أملس وشكله جميل و قوي ثم يصدأ هذا الحديد. الصدأ يأكله، يأكل الحديد كما هو معلوم. البرومة، شوف البرومة لما تدب في الحديد تخليه هش كالقش، بعد لمعانه يصبح أسود، بعد قوته يصبح ضعيف جدا، بعد صلابته وتماسكه يصبح ممزق ومقطع ومخرم. هكذا القلب تماما. الإنسان إذا ثبت القلب على الطاعات فإنه يظل بقوته وجدته، وإذا كثرت المعاصي زاد الصدأ، فإذا زاد غلب الصدأ حتى يصبح ران. عشان كده قلت كتير إن القلوب تحتاج إلى جلاء، إنها تجلي من الجلخ اللي بيتجمع على القلب. لا شك، أنا لا أشك أبدا إن في رمضان كثرة الأعمال هذه نوع من أنواع الجلي للقلب، إن الإنسان يواظب على صلوات الجماعة بتجلي، الذكر بيجلي، تلاوة القرآن بتجلي، قيام الليل بيجلي، الدعاء بيجلي، كل هذه تجلو صدى القلب ويظل يحصل عملية الجلي للقلب حتى يلمع. تيجي بعد رمضان تبدأ تصديه تاني بقى. السنة طويلة 11 شهر حتى رمضان، فيصير ران، كلا بل ران، طبقة، تبقى طبقة على القلب، ثم يغلب الران فيبقى طبع، بل طبع الله على قلوبهم قفل أم على قلوب أقفالها ختم. الختم على القلب، فيصير القلب في غشاوة ولب. قالوا وقالوا قلوبنا غلف، في غلاف، يبقى القلب جوه حاجة مش ظاهر ولا واضح ولا مستقبل، وإنما مقفول، مفيش حاجة تدخله ولا حاجة تستطيع توصله. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس، فصار أعلاه أسفله. ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كالكوز مجخيا. مجخيا يعني الكوز وهو مكفي مقلوب على وجهه، بدل ما هو مفتوح يوضع فيه أشياء لما ينكفي ينتكس، لا يوضع فيه شيء، ما يقبلش منه، ما يقبلش شيء. ما المكان مفتوح تستطيع أن تضع فيه وتملأه وتعبئه، لأن القلوب تمتلئ وتتفرغ. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فالقلوب تمتلئ وتفرغ، فالقلب نملاه خير، نضع فيه صيام وقيام وذكر وتلاوة القرآن ودعاء يمتلئ. لكن لو القلب منكوس منتكس تيجي تضع فيه ليس، لا تستطيع أن تضع، منتكس مقفول، ما فيش، ما هو منتكس، كل اللي فيه لما انكفأ وقع منه تخلص، ولا تستطيع أن تضع فيه شيئا. فصار أعلاه أسفله، فحين ذلك شوف ابن القيم يقول بقى: يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. الشيطان بقى يلعب بيه زي كرة، زي الدمية في يد الطفل، نعوذ بالله من شر هذا. ثم النقطة بقى اللي تناسب كلام الليلة اللي هي العقوبة رقم 20، أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الله ورسوله. هي دي
اللي كنا بنتكلم عنها قضية الحبط والحبوط، حبوط الأعمال، اللعنة اللي هي الطرد من رحمة الله، الطرد مشكلة كبيرة جدا وضخمة جدا وعجيبة جدا، أن يظل العبد يتقرب ثم تأتي اللعنة فيطرد ولا يظلم ربك أحدا. إخوتي، أنا أذكر هذا الكلام تحذيرا لنفسي ولكم بعد كل هذه الأعمال العظيمة الكثيرة الخطيرة في رمضان ثم تضيع. وقد ذكرت تحديدا أن الخطر في أن هذه الأعمال لم تؤتي ثمرتها في الأمة. الله جل جلاله حين فرض الفرائض وشرع الشرائع من فرائض وتحريم وغير ذلك، إنما كان هذا لإصلاح الكون، لإصلاح الأرض، لإصلاح الإنسان، ليستطيع الإنسان أن يعيش الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ليستطيع أن يعيش الحياة الطيبة في الدنيا لينتقل إلى الحياة الطيبة في الجنة. وقد سبق أن ذكرت أن الجنة طيبة لن يدخلها إلا الطيبون، فليس في الجنة ذرة خبث. الشاهد أن إصلاح العبد إصلاح للحياة نفسها. هذه الأعمال، الصيام مش المقصود منه أنك أنت تمتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب فقط، وإن المقصود لعلكم تتقون لتتعلم التقوى. يعني السؤال الآن، هل بعد أن صمت رمضان 30 يوم زادت تقواك، بقيت تقي، تقي في تعاملاتك، تقي، صرت تقيا، تقيا في تعاملاتك، تقيا في أقوالك، تقيا في أفكارك، تقيا في أحوالك، تقيا في كسبك؟ أثمر الصيام التقوى. قيام الليل شرف المؤمن. هل بعد هذا القيام صرت رجلا شريفا؟ تشرفت بهذا القيام؟ بعد تلاوة القرآن دواء للقلوب، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هل شوفي يا قلبك؟ هو ده البحث عن ثمرات بعد صور الأعمال. وإلا إذا فقدنا هذه الثمرات، فقدنا هذه النتائج، فصور العمل تحبط بعد ذلك باللعنة التي هي الطرد ببعض المعاصي. هناك بعض المعاصي توجب الطرد من رحمة الله. يقول ابن القيم: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة الله ورسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن على معاص رغم أن هناك غيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. تعال بقى، انا ماشي في كتاب ابن القيم، انت قدامك كتاب الداء والدواء ومعايا بتراجع، فاحنا ماشيين في الكتاب الاول، يعني مش هنزود حاجة دلوقتي، في الاخر لو في حاجة ناقصة هنزودها ان شاء الله. لكن شوف كلام ابن القيم يقول ايه:
فلعن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. اللي عايز يراجعه في البخاري رقم 5599 وفي مسلم 2152 21-52. نريد ان نتكلم في بداية هذا الحديث عن الجمال. ينبغي ان نعلم ان التجمل والتزين وحب الجمال طبع في المرأة. ربنا خلقها كده. ربنا سبحانه وتعالى قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني كان الكلام على النساء أو صنف الإناث. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، الآيات في سورة الزخرف. الشاهد إيه؟ الشاهد إيه؟ أو من ينشأ في الحلية، أن الأنثى تنشأ في التجميل في الحلية. فالأنثى تعشق الجمال، تعشق أن تكون جميلة، فهي تفرح حين يقال لها جميلة، وهي تتفنن لكي تكون جميلة. هذا طبع مركوز في أصل فطرة الأنثى المرأة، فلا يعاب عليه، فلا تعاب عليه. ولكن الإسلام دين الفطرة، دين مستقيم، أذن للمرأة أن تتزين وتتجمل كما شاءت، لكن حرم عليها أعمالا، فوضع ضوابط لأسلوب التجميل. لذلك في سنن أبي داود والحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طيب النساء له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال له رائحة ولا لون له. وإذا دخلنا بقى في موضوع الجمال، إن احنا نقول صار الرجال في عصرنا عجيب جدا، من أعجب ما ترى في عصرنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. تأمل معي الرجال وأخلاقيات الرجال في هذه الأيام التي صارت التشبه بالنساء، وسيأتي معنا من اللعن، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن خلينا واحدة واحدة بس، ان قضية ان اخلاقيات المرأة انتقلت الى الرجل عجيب، ان النهاردة المرأة بتطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، والراجل رايح لها هو اللي بيسوي نفسه بيها. للأسف الشديد في كثير من الأخلاقيات تجد أن إيه يا ابني دي أخلاق نساء، دي إيه اللي أنت بتعمله في نفسك ده؟ اللي قاعد يزين نفسه ويجمل نفسه. يا ابني الرجولة مش بالجمال أبدا، ما كان مقياس الرجولة أبدا في رجل إنه يبقى الرجل جميل. الرجل رجل بقوته بفتوته بأخلاقه بشجاعته، رجل مش الرجل رجل بحلاوته بوسمته بشكله، رجل بيلبس محزق طب انت المرأة لما تلبس اشياء ضيقة لزوجها في البيت تبين مفاتن، لكن انت بتبين ايه؟ بتبين ايه في الشارع؟ الذي يفتح صدره ويبين لا حول ولا قوة الا اللهم اهدي، اللهم اهدي المسلمين والمسلمات، اللهم اهدي المسلمين والمسلمات وتب عليهم يا رب العالمين. الشاهد ان المرأة لما اذن لها في التجمل جعلت الضوابط الشرعية، انت اما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. لما ربنا يقضي ويحكم ما حدش اختيار، السمع والطاعة والاستسلام، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ما علينا الا السمع والطاعة، سمعنا واطعنا. فلعنت من تفعل. ليه؟ لانها وافقت هدف الشيطان. ان يدعون من دونه قال سبحانه وتعالى وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. القضية هنا أن العبد وافق أو حقق مراد الشيطان، قال سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس لما ربنا طرده من الجنة قال لربنا لأضلنهم أجمعين لأغوينهم أجمعين ولا تجد أكثرهم شاكرين، ده ظنه، ظن إبليس قال له يا رب انت طردتني من الجنة علشان ادم، طيب بكرة تشوف بنيه مش هتلاقي اكترهم معاك، اكترهم معاي واكترهم هيتبعوني واكترهم هيسمعوا كلامي. لما اكترهم يسمع كلامه يبقى صدق ابليس عليهم ابليس ظنه، يبقى انت خذلت ربك ونصرت الشيطان. وكان الكافر على رب على ربه ظهيرة. شفت الوضع ايه؟ انا اخاطب المرأة المسلمة الطيبة
تشري تشمعيني، كنت بقول ايه؟ ان تشوف امرأة، كان واحد حكالي القصة دي صيدلي، بيقول ايه، يقول دخلت علي واحدة فبصت لها كده قلت ياه كل حاجة فيها صح، شوف شعرها ماشي مع لون عينيها مع لون ضوافرها مع شنطتها مع جزمتها، يعني بيقول ففوجئت انها بتطلب مني صبغة شعر. ده مش لون شعرها بقى، ده مصبوغ وعايزه محلول عشان العدسات، وكمان مش عينيها دي عدسات بتنقر كده على المكتب راح اضفها طاير، دي مش ضوافرها. وهكذا طلعت كلها صناعي مش طبيعي. فبقول لها الشكل ده مش انتي، مش انتي يا مسلمة، مش انتي يا مؤمنة، مش انتي يا موحدة، مش انتي اللي بتحب ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده مش انتي. احنا عايزين المرأة اللي على فطرتها بطبيعتها. تقول لي يعني ما تتجملش؟ لا تتجمل بس في حدود الشرع. الشرع بيأذن بايه ويمنع من ايه؟ يبقى عايزين نأصل الاصل الاول علشان ما تحبطش اعمالنا، عشان ما تطرديش يا مسلمة من رحمة الله، لان اللعن الطرد من رحمة الله، عشان ما تطرديش. تعالي نشوف تتزيني ازاي، ايه المأذون به في الزينة وايه الممنوع. ايه الممنوع؟ خلينا في الممنوع الاول. لعن الله الواشمة والمستوشمة. الوشم كتر اليومين دول وزاد اليومين دول. طب نقدر نقول بقى ان المرأة اللي بتشيل حواجبها وترسمهم بالليزر ولا بالوشم يبقى ده داخل في اللعن؟ ايوه داخل في اللعن، لان ده وشم. تنقيط الاسود ده عشان تعمل حاجب على مزاجها على كيفها تغيير لخلق الله. لعن الله الواشمة ايا كان الوشم. الوشم يتعمل بقى في الشفايف، يتعمل في الخدود، مش شرط الوشم يبقى اسود، الوشم الاحمر. هذا الوشم في اي جزء من اجزاء الجسم حرام. لا مش حرام، لا ده لعن. مش حرام بس، لا ده لعن، يعني فوق الحرام، اكتر من حرام، في طرد من رحمة الله. واحدة تسأل طب الحنة او الرشم اللي على الايدين اللي بيضيع ده وشم؟ لا ده مش وشم، لان طالما ان هو بيضيع لما يتغسل او يقدم يبهت يزول بالحنة او بالالم، ده مش وشم. الوشم معروف اسمه وشم، هو الابر ومن الى اخره. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. وخلي بالك تحذير الى كل الكوافيرات، ان مش اللي بتعمل كده، اللي بيتعمل فيها كده، اللي بيتعمل لها كده، اللي بتتزين بس هي الملعونة، كل اللي يساعدها عليه داخل في اللعنة. فابتداءا من اللي يصنع آلة الوشم، اللي يبيع آلة الوشم، اللي يأجر محل للوشم، اللي يناول اللي هتوشم، اللي بتوشم نفسها، اللي توشمت، كل دول داخلين في اللعنة
نعوذ بالله من لعنة الله. إخوتي اسمحوا لي بوقفة قصيرة، أعود إليكم حالا بعد قليل. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.